بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 24 من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في القراءة 33 لشرح العلامة البردعي على العوامل. بعد ذلك نأتي إلى قراءة من شرح العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى، أيضا تكون على 3 دروس، وبذلك سنختم كلامنا وحديثنا في عوامل الجرجاني منتقلين إلى كتاب أو رسالة الظروف بإذن الله تعالى. وصلنا إلى قوله: والإلصاق المخامرة والاختلاط، نحو به داء. هنا عندنا الإلصاق حقيقي ومجازي، هذا الإلصاق الحقيقي. قال: الجار والمجرور مع فاعله المستتر فيه جملة ظرفية خبر مقدم على المبتدأ. لاحظوا هنا عبارة جملة ظرفية تكررت مرة أخرى، فالشارح هنا يعبر عن الجار والمجرور بالجملة الظرفية، فيقول: الجار والمجرور مع فاعله المستتر. أيضا يطرح هذا السؤال: كيف الجار والمجرور يكون له فاعل؟ الجواب: الفاعل هو ليس للجار والمجرور، وإنما لمتعلقه المحذوف. فمثلا هنا في قولنا به داء، التقدير خامر أو اختلط به داء أو مختلط به داء، سواء قدرنا فعل أو قدرناه اسم فاعل، ففي الحالتين هناك ضمير مستتر في المتعلق. فإذا قلت خامر أو اختلط هناك فاعل مستتر، وكذلك إذا قلنا مختلط أو مخامر به داء أيضا هناك فاعل مستتر في اسم الفاعل. المخامرة والاختلاط كلاهما بمعنى واحد، والواو هنا عاطفة. وتذكرون في شرح السيد زيني دحلان رحمه الله تعالى بينت لكم أنه من خصائص الواو أنها تكون في عطف، تأتي لعطف التفسير، وهو عطف كلمة على كلمة أخرى كلاهما متحدة بنفس المعنى. وقلنا منهم من يقول العطف يقتضي المغايرة، أو هذا كلام النحاة، العطف يقتضي المغايرة. فمنهم من يقول: أين المغايرة هنا إذا كانت المخامرة والاختلاط بنفس المعنى؟ الجواب: المغايرة هنا حصلت باللفظ، لا ليس بالضرورة إلا تكون المغايرة في المعنى. إذن والمعنى خامر واختلط به داء. ومررت بزيد، هذا مثال للإلصاق المجازي كما بينته لكم عند شرح المثني. وللتعدية، قلنا التعدية لها معنيان: إما التعدية بمعنى التصير، وإما التعدية مطلقا وصول معنى الفعل إلى الاسم. والمقصود هنا بالتعدية التي هي معنى التصير، لأن هذا هو الخاص بالباء، وإلا كل حروف الجر الأصلية هي تأتي للتعدية باستثناء لام التعليل عندما يكون المذكور بعدها فيه معنى المفعول له، ويعني استثناءات بسيطة، وإلا غالب حروف الجر تكون للتعدية الأصلية. فقال: وهي تضمين الفعل معنى التصيير، هذا هو التعدية هنا، نحو ذهبت بزيد أي صيرته ذاهبا. وكذلك في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم أي جعل نورهم ذاهبا، أو أذهب نورهم، أو صير نورهم ذاهبا. أن توقف هنا فيما يتعلق بحروف الجر، وننتقل إلى موضوع مهم من المواضيع التي تحتاج إلى شرح وإلى إمعان، وهو أدوات الجزم التي تجزم فعلين. قال: الأسماء الجازمة للفعل المضارع. النوع السابع، لأن ذكرت لكم أنه هذه القراءة هي قراءة نأخذ منها نتفا من شرح البردعي على العوامل. الأسماء الجازمة للفعل المضارع على معنى إن. النوع السابع، أسماء تجزم الفعل المضارع على معنى إن. قال: أي كائنة على معنى إن. لماذا ذكر هنا كائنة؟ إشارة إلى أنه على معنى هذا الجار والمجرور متعلق بكائنة المحذوفة. أسماء تجزم الفعل المضارع كائنة، هذا حقه أن يكون كائنة، والسبب لأنه حال، على معنى إن. على معنى إن الشرطية. قال: فالجملة الظرفية حال من فاعل تجزم، يعني تجزم الفعل حال كونها كائنة إلى آخره. وهي تسعة أسماء بحكم الاستقراء والتتبع. التتبع والاستقراء كلاهما بمعنى واحد، وهذا العطف هو عطف تفسير. طيب، يعني هذه الأسماء تسعة بحكم الاستقراء وتتبع كلام العربي. قال: من، هذا أول أداة من أدوات الجزم التي تجزم فعلين. ومن كما هو معلوم تأتي استفهامية، من عندك، وتأتي موصولة بمعنى الذي، جاء من أحبه، وتأتي شرطية جازمة كما هنا. من قال مبتدأ أو خبر أو بدل أو مفعول، هذه الأوجه كلها جائزة. مبتدأ يعني هي من، خبر منها من، بدل هنا يكون بدل من تسعة، وهي تسعة من، يكون بدل بعض من كل. مفعول يعني مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أعني من، نحو من تضرب أضرب. يقول: معنى هذا الكلام عربية أي أي إنسان تضرب أنت أضرب أنا. فمن اسم شرط منصوب المحل بتضرب. هنا عندنا بعد من وبعد ما، عندما يأتي الفعل متعدي ولم يأخذ مفعوله، فمن وما تكون هي مفعول به مقدم، وكذلك أي أيضا هذا الحكم يشملها. فلو قلت مثلا هنا: من تضربه أضربه، أو من تضربه أضرب، هنا من تكون مبتدأ لو كان هكذا، لأن الفعل المتعدي أخذ مفعوله، أما في هذه الجملة لم يأخذ مفعوله، لذلك هي تكون مبتدأ، والجملة بعدها الشرطية تكون خبر كما سيأتينا. فمن اسم شرط منصوب المحل، عفوا هنا يأتي مفعول به مقدم، لكن لو قلت من تضربه أضربه مثلا، فمن ستكون مبتدأ والجملة بعد ذلك تكون خبر. أما هنا من تضرب أضرب، من مفعول به مقدم لتضرب، وأضرب هنا مفعوله محذوف والتقدير أضربه. فمن اسم شرط منصوب المحل بتضرب، وتضرب فعل الشرط مجزوم بمن. لاحظوا إذن هنا من وتضرب عمل أحدهما في الآخر، من جزم تضرب، وتضرب نصب محل من، أحدهما عامل في الآخر. وأضرب جزاء الشرط مجزوم به أيضا، يعني بمن، وإنما استعمل في موضع، هذا الآن كلام جديد، أنا الكلام انتهى. الآن ماذا يريد أن يقول الشارح؟ يريد أن يبين لنا استعمال من بمعنى إن الشرطية، لأن هنا من جاءت وتطفلت على أدوات الشرط وكانت بمعنى إن، لأن إن هي أم الباب. قال وإنما استعمل في موضع إن الشرطية لأن المتكلم قصد العمومة في كلامه، أراد أن يعبر عن العموم مع الإيجاز في متعلق الضرب، يعني أراد الاختصار في ذلك، يعني ما أراد أن يقول زيدا عمرا بكرا خالدا أي أحد من هؤلاء تضرب أضرب، وإنما أراد الاختصار، استعمل من التي هي للعاقل. قال ولا عموم في إن، لأن عد الجزئيات غير ممكن، فلذلك فترك إن ووضع في موضعها لفظ من من الأسماء العامة، فحصل العموم مع ماذا؟ مع الإيجاز ومع الاختصار. قال وإنما استعمل في موضع إن، يعني من استعمل في موضع إن الشرطية، لماذا؟ لأن المتكلم يعني الشخص الذي يريد أن يعبر عن هذا المفهوم قصد العموم، يريد أن يعبر عن العموم مع الإيجاز في متعلق الضرب، يعني في الشخص الذي يقع عليه الضرب. ولا عموم في إن، يعني هنا إن لا تدل على العموم، لذلك اضطررنا إلى أن نستعمل ماذا؟ أن نستعمل من، وهذه الواو هنا حالية، يعني والحال أنه لا عموم في إن. لماذا؟ لأن عد الجزئيات غير ممكن، لا يمكن أن نعد زيد عمر بكر خالد، هذا طويل، فإذا لذلك فترك إن ووضع موضعها من اللي هي من الأسماء العامة وضمنها معنى الشرط. هذا المثال الأول تكون فيه من مفعول به مقدم، هنا مثال لأن تكون من مبتدأ، لاحظوا ومن يكرمني أكرمه، فمن اسم الشرط مرفوع المحل مبتدأ، ويكرمني فعل الشرط، وأكرمه جزاء الشرط، والمجموع خبر المبتدأ. إذن عندما يكون اسم الشرط مبتدأ الخبر هو مجموع الشرط والجزاء، وهذا هو المشهور عند النحاة، وهناك أقوال أخرى أيضا. إذا أردنا تفصيل الإعراب نقول يكرمني يكرم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب وأي، أي هذه هي عامة، ممكن أن تكون للعاقل وأن تكون لغير العاقل، فإذا كانت للعاقل تكون بمنزلة من، وإذا لغير العاقل تكون بمنزلة ما، وهي معربة بخلاف من وما. أيا تضرب أضرب، هنا أيا جاءت بمعنى من، أي أي شيء تضرب أضرب، فالتنوين عوض عن المضاف إليه. إذا قلنا أي شيء، لا هذه تكون بمعنى ما، لكن لو قدرنا أي شخص تضرب أضرب تكون هنا بمعنى من. على أي حال اللغة واسعة والتقدير كله صحيح، ويعتمد على القرائن عندما تساق هذه الجملة. فالتنوين يعني في أيا عوض عن المضاف إليه، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة في النحو، أنه التنوين ينقسم على أقسام كثيرة، إما أن يكون للتنكير، وإما أن يكون التنوين للعوض، وإذا كان عوض إما عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة، فهنا جاء عوض عن كلمة عن المضاف إليه، يعني أي شخص أي شيء. وأيا مفعول تضرب مفعول به مقدم، قدم عليه لاقتضائه صدر الكلام، فإذا هنا تقديم المفعول به على الفعل في أي وفي من وفي ما هو واجب، يجب التقديم هنا، لأنه لها ماذا؟ لهذه الكلمات الصدارة في الكلام. ما معنى الصدارة في الكلام؟ يعني يجب أن تقدم، وكلمة صدر يعني ما له الصدارة، والصدر في الكلام يعني الذي يقدم وليس الذي يؤخر. هناك بعض الشعوب وجدتهم يستعملون كلمة الصدر بمعنى الشيء الذي يؤخر، وسيما عند إخواننا السوريين مثلا في السيارة يقول فلان صعد في الصدر، يقصد بذلك آخر شيء، وهذا خلاف المستعمل عربية. الصدر هو الذي يكون في البداية. واشتهر لفظ الصدر عندنا لعلماء أجلاء من علماء الحنفية، صدر الشريعة مثلا، هؤلاء كانوا ناس يتصدرون الفتوى، فلذلك يسمى فلان صدر الشريعة، صدر الكذا. نعم. وحتى الصدر عند الإنسان هو الذي يكون في مقدمة جسده. وتضرب فعل الشرط وأضرب جزاء الشرط أو مرفوع المحل مبتدأ وكلاهما مجزوم به والمجموع خبر المبتدأ. ما معنى كلامه هنا عندما قال أو مرفوع المحل مبتدأ؟ هنا عندنا أيا تضرب أضرب، هذا أيا لا شك هو مفعول به، لكن يجوز أن يأتي مبتدأ لو قلت أي تضربه أضربه مثلا، فهنا سيكون مرفوع المحل، ويقصد بمرفوع المحل يعني مرفوع اللفظ، لكن هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، ربما أشار إلى ذلك في الحاشية، قال هذا سهو، فإن أيا في المثال الأول لا يصح أن يكون مبتدأ بحال. نعم صحيح، هو لا يصح أن يكون مبتدأ بحال، لكن العلامة البردعي هنا لا يقصد بذلك في هذا المثال، يقول أو مرفوع المحل، يعني يجوز أن يكون مرفوع المحل فيما إذا غيرنا الصيغة وقلنا أي تضربه أضربه وذكرنا المفعول به، هذا هو المقصد والله أعلم. أيا كان بل يكون مفعولا منصوبا لا محالة، فعلى فرض تسليم كونه مبتدأ يكون مرفوعا لفظا لا محلا كما في المثال الثاني. أيضا هذا إشكال آخر وهو الذي قصدته، أنه هنا عندما يقول مرفوع المحل، وهنا أيضا قال نعم في موطن آخر، نعم ها هنا أيهم يكرمني أكرمه، قال فأي اسم شرط مرفوع المحل. عبارة المحل هنا الحقيقة عبارة حرجة، لأنها توهم بأنه يكون في محل رفع، وليس الأمر كذلك، لأنه أي هنا معربة وليست مبنية، إلا أن يؤول كلام السعد البردعي رحمه الله تعالى أنه مرفوع المحل، بمعنى هو مرفوع في اللفظ ومرفوع في المحل أيضا، وإن كان هذا التأويل فيه يعني شيء من البعد، لكن كأنه هذا هو المقصود. وما أيضا نحو ما تصنع أصنع، فما اسم شرط منصوب المحل مفعول تصنع قدم عليه، لاحظوا مفعول به مقدم، ولو قال ما تصنعه أصنعه لكان ما هنا مبتدأ لاقتضائه صدر الكلام، وتصنع فعل الشرط وأصنع جزاء الشرط وكلاهما مجزوم به، أو مرفوع المحل مبتدأ وتصنع وأصنع جملة شرطية خبر المبتدأ. لاحظوا هنا أيضا عندما قال أو مرفوع المحل، يعني هذا لا يمكن أنه السهو يتكرر مرتين، لا، هنا عندما يقول مرفوع المحل يقصد بذلك إذا تلاعبنا بالجملة، إذا غيرنا بالجملة، إذا وضعنا مفعول به للفعل المتعدي، فيمكن هنا أن يكون ما أن تكون ما هي المبتدأ. نعم، ولذلك هنا قال في الهامش الرابع هذا سهو إلى آخره، كما في المثال الثاني يقصد هذا المثال، يقول أيضا فيه ماذا ينسب إنه هذا فيه سهو للمؤلف، لكن يمكن حمل الكلام على ما ذكرته لكم. ومتى نحو متى تأتني أكرمك، هنا متى دائما تعرب اسم شرط منصوب المحل ظرف. ظرف لماذا؟ لتأتني، قدم عليه لاقتضائه صدر الكلام. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه الظرف دائما حقه أن يؤخر، فعندما يقدم يقدم لسبب، يعني هنا التقديم لا شك أنه تقديم واجب. وتأتني تأتي فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون للوقاية والياء مفعول به، وأكرم جواب الشرط مجزوم بالسكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا والكاف مفعول به. ومهما هذا الكلام فيها واضح. الأسماء الناصبة للاسم على التمييز. قال النوع الثامن أسماء تنصب أسماء نكرات. قال صفة أسماء، يعني هذه نكرات هي صفة لأسماء، لكن لاحظوا هنا قلنا أسماء وهنا قلنا نكرات، الصفة تتبع الموصوف. لماذا هذا مكسور وهذا منصوب؟ الجواب لأنه أسماء هنا ينصب بالفتحة جمع تكسير، ونكرات ينصب بالكسرة جمع مؤنث سالم، فلذلك نقول تنصب أسماء نكرات، نكرات صفة لأسماء. قال صفة أسماء نصبه بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. على التمييز قال أي نصبا مبنيا على التمييز. لاحظوا هنا أشار إلى متعلق الجار والمجرور على التمييز، متعلقه محذوف والتقدير. أسماء تنصب أسماء نكرات نصبا مبنيا على التمييز، إذن هذا على التمييز سيكون مفعولا مطلقا لتنصب، تنصب نصبا. قال أي نصبا مبنيا على التمييز فهو مفعول مطلق مجازا. عندما يقول مجازا يقصد بذلك أنه مفعول مطلق غير صريح لأنه لم يصرح به. وهي أربعة أسماء عشرة إذا ركبت مع أحد، أي تنصب عشرة أسماء، أي تنصب عشرة يعني لفظ عشرة أسماء نكرات، هنا أيضا أسماء نكرات كذلك صفة وموصوف على التمييز إذا ركبت عشرة مع أحد، فإذا منصوب المحل على الظرفية، عفوا فإذا يعني هذه إذا يقصد بها هذه إذا، فإذا المذكورة هنا منصوب المحل على الظرفية لتنصب المقدر بقرينة المقام، يعني التقدير إذا ركبت مع أحد تنصب. هذه إذا الشرطية غير الجازمة دائما تكون منصوبة بجوابها، لذلك يقولون فيها خافضة لشرطها منصوبة بجوابها. فعندما تقول إذا جئتني أكرمتك، إذا جئتني أكرمتك، هنا إذا ظرف زمان ناصبه هو أكرم المذكور في الجواب، وجملة جئتني في محل جر مضاف إليه، لذلك إذا هنا يقولون فيها خافضة لشرطها، يعني خافضة للجملة التي تأتي بعدها جملة الشرط، وهي منصوبة بجوابها. هنا الجواب غير موجود لكنه مقدر والتقدير هو تنصب، إذن هي منصوبة به. دائما عندما نجد كلمة الفاء هنا معنات هذا الكلام بني على التقدير المذكور قبله. لاحظوا قال أي تنصب عشرة أسماء نكرات على التمييز إذا ركبت عشرة مع أحد، فلذلك فإذا هنا بنى هذا الكلام. إذا أردنا أن نكتب فإذا بالطريقة الصحيحة أكاديميا الآن نكتبها هكذا، نكتب فلتكن الكتابة هنا أفضل، نكتبها هكذا، نقول ف وهنا نكتب إذا بين قوسين، إشارة إلى أنه الكلام عن إذا المذكورة هنا، وليست هذه جملة مستقلة، فإذا منصوب المحل إلى آخره. طيب، يقال في المذكر 11 رجلا واثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى 19 رجلا، كما هو ملاحظ إنه مع أحد واثنى يطابق المعدود، العدد يطابق المعدود، وثلاثة إلى 9 يخالف المعدود، لذلك يقال 3 4 19 رجلا، وعشرة أيضا يطابق في كل الحالات. ويقال في المؤنث، لاحظوا هنا، 11 و2 هذا يطابق المعدود، 10 10 يطابق دائما، عندما نأخذ 3 إلى 9 يخالف المعدود، نقول 3 10 امرأة، 4 10 امرأة إلى آخره. وإنما قال إذا ركبت، لأنها إذا لم تتركب أصلا، يعني 10 تضاف إلى تمييزه وتجره، نحو عندي 10 رجال. طيب، لاحظوا هنا، 10 إذا كانت مفردة عن عدد آخر، ما قلنا 10، ما قلنا 11 13 10 لوحدها، تخالف المعدود هنا. هاي نقطة مهمة جدا، انتبهوا إليها إخوتي الكرام. 10 إذا ذكرت لوحدها من غير أن تتركب مع عدد آخر تخالف المعدود، أما إذا ركبت مع عدد آخر فإنها توافق المعدود. طيب، أو 2 إلى 9 وكذا، 20 إلى آخره، والثاني كم للاستفهام، كم الاستفهامية، نحو كم رجلا عندك. وإنما قال للاستفهام لأن كم الخبرية تقابل الاستفهامية، كما أنه الليل يقابل النهار. يقول تضاف إلى تمييزه وتجره، كم رجل عندي، يعني عندي كثير من الرجال. وفي الغالب هذه كم الخبرية، الاسم الذي يأتي بعدها يكون ماذا؟ يكون جمعا، يقال كم رجال عندي. المهم، والثالث كأي، نحو كأي رجل عندي، والرابع كذا، وهي كناية عن العدد، نحو عندي كذا درهما. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى القراءة الآن للسعد التفتازاني سنأخذ أسماء الأفعال في شرح التفتازاني على العوامل، أيضا 3 محاضرات من شرح التفتازاني على العوامل، وذلك كي يتعلم الطالب أسلوب هذه الكتب وطريقة فك العبارة وحل الكلمات وحل العبارات في هذه الكتب، لأن هذا مهم بمكان. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.